وكان الميت شيعيا لكنه فاسق مات بعد الاسلام عصر ولم يرفع الفوز حين يدك اخبار التحليل يشكره ويثبت ان هذا الفرد الجاد التي يكون حق الامام وصاحب الفوز فيها في عينها تكون حينئذ واقعا وحلالا للشيعي المنتهي اليه الواحد. هذا ما كان كما قلنا بنفس من هذا التفصيل فيما سبق ذكرناه وناقشنا في قحوى من روايات التحليل ومثل المقام ايضا بل يمكن التمسك باطلاق بعض روايات التحليل الوارده في الميراث فان بعض التحليل كما قررنا في الجيش صبر كثير لان الميراث الذي يقع في يد هذا الشيعي من مورده وفيه ما يكون حراما من ناحية الحقوق من ناحية عدم دفعه للقوم أيضا هذه الرواية مطلقة من حيث أن هذه الحرمة الناشئة من عدم دفع المورد لحق الإمام هذه الحرمة ناشئة من وجود حق الإمام في الدفع تعيينا وعينا أو من كون حق الإمام في ذمة الميت يبقى من التاريخ والإب والمغارب باقيا على ملك المواطن المورد وعند عودة النبي الرواية رواية الذي كان التعبير فيه مطلقا من حق هذه الناحية لم يرد فيه التعبير ما يدعون فيه حق قوم وحق قوم لكي يشتغل مثلا اختصاصه بما إذا كان حتى العلمون تعبر ومستبدل وعلى كل حال فلو قدرنا هذا التفصيل من اذن يكون يجب في القوم في الصوره الثالثه اوضح في اخبار القوم الثالثه اوضح في الصوره الثالثه وان لم نقل التفصيل من اذن يكون الحق فعلى هذا هذا الامر الثالث الامر الرابع يرتبط بالصوره الثانيه في كلام المعتين اذا كان إذا علم أو علم أن المورد لم يؤدي بهم سمة شركة وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بالخمس موجودة فيها في الشركة أو كان الممكن عوضها. إذا كانت التركة عوض الخمس لا نسيت إذا كان المال المتعلق بالخمس قد بادله مثلا اشترى به شيئا قبل أن يموت فكان عوض ما فيه الخمس ثابتا. هذه المعاوضة تارة تكون في أثناء السنة سنة قبول الرد الذي فيه الخمس وأخرى يكون بعد السنة وبعد استقرار الخمس. أما إذا كانت المعاوضة في أثناء السنة فلا ينبغي الإشكال ينتقل الخمس من المعوض إلى العوض باعتبار أن المستفاد من روايات الخمس في أرباح المقاصد والفوائد والفوائد أن هذا الخمس دفعه ليس واجبا من أول الأمر وإنما أذن لصاحبه أن يتصرف في هذا المال حتى أن يصرفه ويكتبه في مؤونته إلى مدة السنة. فبمقدار مدة السنة جعل للمالك في هذا الرد الولاية والتصرف في هذا المال في أنحاء المبادرات والطاعات. إذن فيكون الآن مبادرة للربح الذي تعلق بالخمس بشكل آخر مبادرة صحيحة نافذة يكون فينتقل الخمس له مالة العوام فيكون العوام في الخمس فتن لفقود هذه الولاية المالية. سوف يأتي في بعض المسائل القادمة إشارة إلى استفادة هذه الولاية للمالك في أثناء السنة. وإذا كانت المعاوضة والمبادلة بعد السنة بعد أن استقر الخمس هناك في البالغ الذي يكون في الكون حتى في المعرفة وتصرفا طولية وتصرفا غير جائزة في نفسه، لأن الكون استقر وأصبح المال مشاعا بالنسبة للكون سوى أرواح الأشخاص بين صاحب الكون والمال، فلا يجوز له أن يتصرف في المال إلا بعد أن يدفع. حينئذ إذا عاوض مبادلة هذا المال بحث تارة تكون هنا المبادلة شخصية وأخرى تكون المبادلة كلية، يعني بعد يشتري مثلا شيئا ببيع بشراء وبيع شخصي مع نفس الثمن الذي فيه، وأخرى يشتري شيئا الذي هو العوض في الواقع، يشتري من بائع أمرا بنحو كلي بهذا المعنى، بنحو يكون ثمنه كليا، يقول أشتري منك مثلا سجادة بكذا دينار، ثم في مقابل الوفاء يدفع الثمن الكلي الذي استقر في جملته، يدفعه من هذا المال والربح الذي يكون في الخمس، فيكون الماء في الخمس قد دفعه وفاء لما اشتراه، لا انه بنفسه هو العوض او هو المعوض والثمن لما اشتراه، فالبيع من ناحية الثمن كلي ومبادرته من ناحية الثمن مال الكلية، وما في الخمس يدفع وفاء للذي يطلبه من البيع. اذا كانت المعامله شخصيه وكان بعد الاستقرار والآن هذا العوض موجود ضمن أمواله وتركته، هنا الحاكم الشرعي الذي هو ولي الكون إذا أمضى المعاملة، لأنه وقعت معاملة حضورية على مال لا يرجع إلى هذا المال، يرجع إلى المال صاحب الكون، بمقدار الكون تكون المعاملة الشخصية حضورية، بمقدار أربعة الأحوال تكون المعاملة صحيحة، بمقدار الخمس تكون الحضورية. فإذا أمضى الحاكم الشرعي هذه المعاملة بمقدار الخمس وقعت في نتن المعاملة صحيحة، وانتقل هذا المال انتقل إلى الخمس، أيضا انتقل من العوض انتقل إلى مال الخمس. إذا فرض أن الانتماق أن الحاكم الشرعي لم يقبل هذه المعاملة، ولو من جهة أن هذه المعاملة كانت مثلا محاكية بحيث لو يمضي هذه المعاملة يكون هناك خسارة على أصحاب الكون، باع مثلا اشترى شيئا لا يسوى بهذا المقدار يعني اشتراه بقيمة كبيرة، فحينئذ لا يمضي الحاكم فحينئذ إذا لم يكن المعاملة تبقى ذمة الميت مشغولة، لأنه سوف يكون ما أخذه بحسب الحقيقة والمقدار خمسه باقيا على ملك البائع، وما دفعه للبائع بمقدار خمسه كان لصاحب الكون وقد أتلفه على صاحب، فتشتغل ذمته بمقدار خمس المعوض لا خمس العوض، خمس المعوض الذي هو كان بالحب وطائرة الزنايد سوف يكون لكم زروف ذمة الميت مشكورة لك، لأنه يكون من المقبول العهد الفاسد، هذا الذي قبله يكون مقبولا من العهد الفاسد بمقدار خمسه باق على ملك مالكه، وما دفعه أيضا بمقدار خمسه كان على للإباب لصاحب الكون وقد أتلفه عليه دام إذن فيكون ضامناً مشغولاً، فيكون حسب الحقيقة خمس العوض للمالك المجهول الذي اشترى منه هذا، وخمس المعوض ذمته مشغولة، ذمة الميت مشغولة به للإمام، فيدخل حين
حينئذ في الصورة الثالثة لا في الصورة الثانية لا يكون الخمس متعلما بعين العوام
كما لعله
ظاهر المادين فلا بد من تأييد عبارة في المبادلة في أثناء السنة لا بعد السنة أو بما إذا كان الحاكم الشرعي قد أجاز هذه المعاملة. هذا إذا لم يكن المعاملة مع شيعي، إذا لم تكن المعاملة مع شيعي وقلنا بأن المعاملة مع الشيعي وإعطاء مال فيه الخمس للشيعي حلال عليه، وقلنا بأن هذا التحليل منقضى أخبار التحليل، وقلنا بأن هذا التحليل يرجع إلى إلغاء المعاملة بالتبير العلمية، وإلا أيضا انتقل الخمس إلى العوض وصحة المعاملة لو كان قد باع هذا المال من شيعي ببيع شخصي أو اشترى منه بهذا المال الذي فيه الخمس بشراء شخصي والثمن شخص هذا المال اشترى منه وكان ذاك شيعيا، وقلنا بأنه أخبار التحليل تشمل الشيعي الذي ينتقل إليه المال من شيعي آخر، أو كان هذا سنيا بحيث يكون مشمولا لأخبار التحليل، وقلنا أن المستفاد من أخبار التحليل إلغاء المعاملة في موارد التحليل في موارد وقوع المعاملة على ما فيه حقهم وفيه خمسهم بين المخالف والشيعي أو بين الشيعي العاصي والشيعي الآخر، يحل المال الخمس على الشيعي المنتقل إليه لأن الإمام قد أمضى المعاملة. وهذا بحث تقدم في الأفقاد السابقة لو قيل بذلك أيضا سوف ينتقل الخمس إلى العوض، لأن معنى إمضاء المعاملة أنه الإمام قد أجاز المعاملة على خمسه ثمنا، فيكون العقد صحيحا والبيع صحيحا بالمقابل خمسه ثمنا، فينتقل الخمس من المعوض إلى العوض. ففي إحدى هذه الصور الثلاث يكون الصورة الثانية مستقلة عن الصورة الثالثة ولا ترجع للصورة الثالثة. الفرض الأول أن يكون البيع أثناء السنة، حيث يكون لهذا الإنسان الولاية على المواطنة. الصورة الثانية أن يكون البيع بعد السنة، لكن الشارع الحاكم الشرعي أمضى المعاملة ولو بعد موت هذا. الصورة المرضية الثالثة أن يكون البيع والمعاوضة إلى شيعي بحيث يكون مشمولا لأخبار التحليل، وأن نقول أن أخبار التحليل تثبت إمضاء المعاملات، وحينئذ أيضا ينتقل الخمس إلى العوض، ويكون العوض خمسه خمس عين العوض حقا للإمضاء، فتكون الصورة الثانية مستقلة عن الصورة الثالثة. وأما إذا لم يكن شيء من هذه لا الحاكم الشرعي أمضى، وأيضا لم يكن البيع أثناء السنة بعد السنة، والحاكم الشرعي لم يكن يمضي لعدم المصلحة مثلا، ولو لعدم المصلحة لأن المعوض خمسه أكثر من خمس هذا العوض، ولم نستفد من أخبار التحليل إمضاء المعاملة، أو لم يكن المورد موردا من أخبار التحليل، حينئذ تشتغل ذمة هذا المدير بالخمس خمس المعوض، فيدخل في الصورة الثالثة ما لو اشتغل ذمة المدير بالخمس المعوض، ويكون خمس العوض أيضا مجهول المالك، وحينئذ ذمة الميت مشغولة بخمس المعوض وخمس العوض الذي تركه أيضا مجهول المالك. هنا هل يجب دفع خمسين للإمام حينئذ؟ لأنه مجهول المالك أيضا لا بد أن يدفع للحاكم الشرعي خمس العوض وخمس المعوض معه يخرج من التركة. لا يجب دفع خمسين، بل حينما يدفع الورثة خمس العوض خمس المعوض التي اشتغلت ذمة الميت به، حينئذ سوف يملك هذا الميت أو الوارث المعوض خمس المعوض الذي دفعه إلى في تلك المعاملة إلى البايع، فيكون داخلا في موارد من باع شيئا ثم ملكه، فبناء على ما هو الصحيح أنه ما من باع شيئا ولو تعقب انباه منه تصح المعاملة منه، فحينئذ يكون خمس العواد منتقلا إلى الميت وإلى وارث الميت قال حقيقيان، فلا يجب عليهم إلا أن يدفعوا خمس المعوض الذي اشتغلت منه الميت به، وبذلك يملكون خمس العوض أيضا. يدخل في الكبرى من باع شيئا ثم فبذلك خمس المعوض يملك كلا الأمرين، ضمان خمس المعوض في ذمة الميت جنتان، وخمس العوض أيضا ينتقل يخرج من كونه مجهول المالك إلى كونه لمالكه وهو الميت أو الوارث، باعتبار أنه يدخل في الجنة الكبرى التي أشرنا إليها. فلا يجب دفع خمس العوض والمعوض معا. هذا كله إذا كانت المعاملة شخصية، وأما إذا كانت المعاملة كلية بأن باع اشترى مثلا سجادا بثمن كلي ثم في مقام الوفاء دفع لهذا البائع من المال الذي تعلق به الخمس، دفع له نقودا وأرباحا أموالا كانت قد تعلق به الخمس ولم يدفع، هنا لا يكون بحسب الحقيقة ما فيه الخمس طرفا للمعاوضة والمعاملة، فلا يمكن حينئذ استفادة انتقال الخمس إلى العوض على كل المسالك، حتى لو استفدنا من أخبار التحليل إنباء المعاملة ما لم تقع معاملة على المعاملة، وإنما هنا سوف يكون هذا الميت مالكا للمعوض للعوض وهو السجاد ملكية صحيحة، لا يكون من المقبوض بالعقد الفاسد أصلا، يملك السجاد بتمامه لأنه اشتراه نحو كلي المعاملات كانت صحيحة. نعم وفاؤه كان إتلافا للخمس على صاحب الخمس، فتكون ذمته فقط مشغولة بالخمس، فيكون تكون هذه الصورة هذه الفرضية على كل حال ملحقة بفرضية الثالثة، الصورة الثالثة في كلام المادة وهو صورة اشتغال ذمة الميت بالخمس خمس المعوض، وأما العوض فكله لا محالة يكون لما يكون بالميت ولا يكون فيه الميت إشكالا وإنما يكون مصداقا في الصورة الثالثة. هذا أيضا الأمر الرابع المرتبط بالصورة الثانية في كلام المادة، وقد ظهر في الأنظار أنه ليس فرضية وجود العوض في التركة، عوض ما فيه الخمس في التركة ليس على إطلاقه، هذا الفرض ليس على إطلاقه ملحقا بالصورة الأولى وهو أن الخمس يتعلق بالعوض، بل في بعض الصور يكون الخمس في ذمة الميت ملحقا بالصورة الثالثة والعوض لا يكون في الخمس. تمام تمام، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس أن السيد الباطن هنا في هذه المسألة الخمسين تعرض لصورة علم المورث، علم الوارث بأن المورث لم يؤد الخمس من التركة أو اشتغال ذمته بالخمس، ولم يتعرض لصورة الشك، لو شك الوارث أن هذه التركة التي تركها المدير هل يكون قد أدته في ناقص صورة أو ليس في ناقص صورة، الشيخ لم يتعرف لها، لكن تعرض سيد المادين في بحث الزكاة في المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها في خاتمة بحث الزكاة إلى هذه الفرضية، ما إذا شك الوارد في أن المدير الذي ترك مالا زكويا ترك مالا هل يكون قد ادى الزكاه من هذا المال، هل تكون ذمته او مالته اذا كان زكويا مشغولا بالزكاه، شكونا في مساله الخمس لم يتعرض للعلم وعلمها من باب واحد لا تعرض للخمس الا ان هذا الموضوع ان الزكاه موضوع الاعياد الزكويه خلال الخمس، هناك تعرض لهذه المسألة وهكذا قال. فصل بين سورتين في السورة الثانية أيضا فصل بين حالتين. قال أنه أن يكون المال الزكوي موجودا ضمن التركة، المال الذي نعلم بتعلق الزكاة به موجودا في التركة، ونشك في أن الميت قد دفع زكاة فالمال قبوله، أو لم يدفع الزكاة فنعلم بأن القلم الذي كان يملكه وتعلق بالزكاة وطلب النصاب موجود الآن عندما مات هذا الميت من جملة أمواله هذه الأبناء التي نشك في أنه دفع زكاتها أو لم يدفع زكاتها. هذه الحالة. حالة أخرى أن لا يكون المال الزكوي موجودا، ففي صورة وجود المال الزكوي، صورة عدم وجود المال الزكوي خارجا، لم يكن المال الزكوي موجودا، الآن ليس له غنم وإنما له أموال نقود، هنا حكم بعدم وجود إخراج الزكاة من التركة، لأنه هنا بحسب الحقيقة نحن لا نعلم بوجود حق لا في العين، لأن هذا المال ليس زكوي، ولا في ذمة الميت، فإنه من يقال أن ذمة الميت قد اشتغلت بالزكاة، لعل الميت أصلا ذمته لم تشتغل بالزكاة، بأن كان قد دفع زكاة ماله الزكوي حينما كان موجودا لديه. فيكون مقتضى القاعدة استصحاب عدم اشتغال ذمة الميت بضمان لصاحب الزكاة وطمانة. وأيضا مقتضى القاعدة أن هذا المال الذي يكون كله له، الدنانير والدراهم التي تأكل الغالة، وأن أيضا ذمته غير مشغولة بشيء بدين من أحد، لأنه لا يعلم أن هذا الإنسان قد اشتغلت ذمته بالزكاة، ومجرد أننا نعلم أنه كان يجب عليه في زمانه الحالة السابقة لوجوب أداء الزكاة معلوم في حقه، الوجوب كان ثابتا في يوم ما عليه، ونشك أنه أدى هذا الوجوب وامتثله أو لم يمتثله، نستصحب مثلا بقاء هذا الوجوب، هذا لا يثبت اشتغال ذمته، هناك وجوب تكليفي، وجوب دفع الزكاة كان وجوبا تكليفيا في الحكم الوضعي، كان متعلقا بالمال الزكوي، العين الخارجية الزكوية كان فيها بالنسبة الزكاة ملكا لصاحب الزكاة، لم يكن تكون الزكاة في ذمة هذا الميت، فالاستصحاب وجوب الزكاة لا يثبت اشتغال ذمة الميت، واشتغال الذمة مشكوك لا حالة حسابة عالمية لا وجودية، إذ لعله قد دفع الزكاة حينما كانت الزكاة في العين، دفعها من العين ولم يتلفها على غيرها. نعم لو أحرز أنه أتلف المال الزكوي من دون أن يدفع زكاته حين دخل حالة السابقة لذمته اشتغال ذمته، لأنه بالإتلافه مباركة والضمان يعني الدين اشتغال الذمة، فنستصحب مثلا بقاء اشتغال الذمة دائما على حالة السابقة غير معلومة. فالحالة السابقة المعلومة الوجوب التكليفي وهو لا ينفع في إثبات اشتغال الذمة، والحالة السابقة الوضعية بمعنى الضمان واشتغال الذمة حالة السابقة عدمية لا وجودية، فإن ذمته لم تكن مشغولة مديونا، لم يكن مديونا بالزكاة، إذن يجب استصحاب الأعداء واستصحاب حينئذ يكون نافيا لوجود أي دين وحق لأي إنسان في ذمته، ودعوى أنه يوجد هنا استصحاب آخر وهو استصحاب عدم دفعه الزكاة إلى حين تلف ذاك المال أو نقل ذاك المال الزكوي إلى الغير، نجري استصحاب عدم أدائه للزكاة من ذلك المال إلى حين نقل المال الزكوي إلى الغير إذا كان مأكولا أو إتلافه إذا كان مأكولا وقد أكله، فيثبت حينما نقل المال الزكوي إلى الغير بعد ضم هذا النقل المتحقق يقينا ووجدانا إلى استصحاب عدم أدائه للزكاة أنه إذن ذمته اشتغل، هذا الاستصحاب جوابه واضح من أصل المثبت، بأن استصحاب عدم أداء الزكاة إلى حين إتلاف المال أو نقل المال لا يثبت أن هذا المكلف قد أتلف المال، فإن موضوع اشتغال الذمة إتلاف المكلف لمال الغير. لو أتلف مال الغير ذمته اشتغال الذمة، عنوان إتلاف مال الغير لا يمكن إثباته بضم استصحاب عدم أداءه للزكاة إلى مثلا من إتلاف المال. إذن ففي صورة عدم بقاء المال الزكوي عند التركة وعدم العلم باشتغال الذمة سابقا، إذن يكون موضوع القاعدة عدم وجود الإخراج. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا كان هذا الميت المال الزكوي موجود ضمن أمواله، البقاء أو الغنم أو الأولاد لو حلفت من الزكاة أو النقدين بمعنى المسلوكين موجودة ضمن أمواله، حينئذ هنا قد يقال أنه يجب دفع زكاته وإخراج زكاته، لأن هذا المال يعلم بتعلق الزكاة فيه، وأن بنسبة النسبة الزكوية منه كان ملكا للإمام، ولا ندري للفقراء صاحب أصحاب الزكاة لا ندري أنه هل دفع هذا الزكاة من المال أو لم يدفع من المال، فنستصحب بقاء الزكاة الذي يعلم أن حالته سابقة تعلقها هنا. فصل سيد المالك قال تارة يكون هذه الزكاة وقتها منقضيا وقت أدائها منقضيا، وأخرى يكون وقت أدائه وقت أدائها الآن للقرآن الموت. إذا كانت وقت الدفع منقضيا قال أيضا لا يجب إخراج الزكاة تمسكا بقاعدة التجاوز والحمل على الصحة، حمل الفعل الغير على الصحيح والمغريب. وأما إذا كان وقته بعد باقيا الآن وقت دفع الزكاة حينئذ حكم به إخراج الزكاة. هذا أصل التفصيل الذي ذكره هنا. وحيث أنه في باب الخمس، الخمس في كل مال في كل فائدة ليس مخصوصا بمال دون مال، كل الحين استثناء بعض الأموال الخاصة التي ليست في المنصور، يعني لو أريد تعميم هذا التفصيل في باب الخمس هكذا يكون في الصور الغالبة من التركة التي يتركها الميت التي يعلم أنها بوائد وأرباح حصل عليها على الفقراء، تكون الصور الغالبة ملحقة بالقسم الذي يحكم فيه بالقسم الثاني بالصورة الثانية من تفصيل الزكاة. أي ما إذا كان المال الذي تعلق به الخمس في البداية حدوثا موجودا بالمسجد أن هذا ربح وقد تعلق به الخمس إلا في بعض الصور النادرة فحينئذ مقتضى القاعدة أن إذا أردنا أن نقول بكلام المالتين نأتي بذلك التفصيل، فنقول إذا كان هذا الخمس المحتمل عدم أداء المكلف له خمسا من السنين السابقة حينئذ نقول مقتضى الحمل على الصحيح والتجاوز عدم الإخراج. وأما إذا كان خمسا من هذه السنة التي الآن هو فيها فيكون مقتضى القاعدة استصحاب بقاء الخمس المتعلق بهذه العين التي هي ربحهم فائدة من هذا الغير من دون إشكال تعلق فيجب إخراج الخمس منها. هذا إلا أن التحقيق يقتضي التفصيل في هذه المسألة بين حالتين، في كل من الحالتين توجد الغيرة. الحالة الأولى أن يكون الشك تارة يكون الشك بلحاظ اشتغال ذمة الميت مع العلم بأن التركة ليس فيها خمسون على كل حال، ولو من جهة أننا نعلم أن ما تركه كانت مؤونة منه بتمامها، وإنما نحتمل أن ذمته مشغولة بالخمس. هذه حالة. الحالة الثانية أننا نشك في دفع خمس التركة نفسها، أن التركة هل فيها خمس أو ليس فيها، فتارة الشك في الخمس شك في اشتغال ذمة الميت بالخمس، وأخرى شك في كون التركة فيها، عين التركة فيها قدسون.
أما الشك في لحاظ اجتهاد أئمة الميت، وهنا
تارة تكون أصل اشتغال الذمة مشكوكا، لأننا لا نعلم أن هذا الميت هل كان من أولئك الذين ملتزمين بأداء الخمس، خمس أمواله في وقته، كل خمس ينفعه في وقته، أو لا، من الأشخاص الذين لا يلتزمون بأداء الخمس. وأخرى يكون اشتغال الميت بالخمس معلوما، كما إذا علم بأنه لم يؤد خمس سنته السابقة على أساس أن يدفعه بعد ذلك، تصرف فيه بنحو اشتغلت ذمته، إما عدوانا أو بإجازة الحاكم الشرعي، على كل حال اشتغلت ذمته. فإذا كانت الحالة السابقة لا يعلم اشتغال ذمة الميت بالخمس، مشخص إذن عدم اشتغال ذمة الميت بالخمس لأصحاب الخمس، لأن الحالة السابقة عدم الاشتغال واشتغال الذمة مشكوك، إذا ما يجري استصحاب عدم الاشتغال، فلا يكون هناك شيء يجب إخراجه. وفي الحالة الثانية التي تكون يكون اشتغال الذمة معلوما، أن الميت نعلم أنه قد اشتغل الذمة بالخمس، إما لأنه أتلف المال الذي فيه الخمس من دون أن يدفع خمسه بعد الاستفاء فاشتغل الذمة عدوانا، أتلف المال الذي فيه الخمس، أو لأنه استجاز الحاكم الشرعي فانتقل الخمس إلى ذمته فكانت ذمته معلومة الاشتغال بالخمس، ولا شك أنه وفى أو لم يوفى، لو كان قد وفى فلا شيء من تلك الآن ينبغي دفعه في الوفاء، ولو كان لم يوفى إذن فلا بد من إخراج التركة من مقدار الخمس لصاحبه. في مثل هذه الحالة يجري استصحاب بقاء اشتغال ذمة هذا الميت بذلك الخمس، ويكون حينئذ مقتضى هذا الاستصحاب إثبات أنه يجب إخراج مقدار الخمس من التركة لوفاء ذمته. لا يقال أن المنى بهذا الاستصحاب استصحاب بقاء اشتغال الذمة بالخمس، لا يثبت أن التركة لا تنتقل كلها إلى الوارث، لأن الوارث في الدليل أن الميت إذا مات عن دين حينئذ فالتركة بمقدار الدين مثلا يرفع على ذمة الميت، وحيثية موت الميت عن دين لا يثبت باستصحاب بقاء الدين أو بقاء اشتغال الذمة ذمة الميت إلى حين الموت إلا بنحو الأصل المثبت، فإن الميت مات في زمن الوجدان، وكونه ذمته مشغولة ومديون له دين بالاستصحاب، إذن فقد مات عن دين، مات الميت عن دينين، فلا بد من إبقاء قسم من التركة إلى الدين، وهذا أصل المثبت اللازم العقلي لبقاء الدين إلى حين الموت أنه مات عن دين. هذا الإشكال الذي قد يكون قال جوابه أن الموضوع وإن كان بحسب ظاهر ألفاظها مقيدة، موضوعات لها أجزاء، موضوعات الأحكام الشرعية التي لها أجزاء بحسب ظاهر الألفاظ قد تكون مقيدة، يعني مفاهيمها إفرادية، لكن بحسب الفهم العرفي بنقطة كلية تذكر في معنى الاستصحاب الموضوعات المركبة تكون مركبة من أجزاء، يعني بحسب الحقيقة موضوع عدم انتقال المال إلى الوارث مركب من جزئين، أن يموت الميت وأن يكون ذمته مشغولة بنحو التركيب لا بنحو التركيب، وهذا الجزئان بنحو التركيب أحدهما محرز وجدانا والآخر يحرز الاستصحاب، فيكون حال هذا الموضوع المقيد حال سائر الموضوعات. وإن شئتم قلتم أنه لا دليل على أن موضوع الحكم الشرعي ببقاء التركة للميت وعدم انتقاله إلى الوارث مقيدا تحت عنوان أن يموت الميت عن دين، الموت عن الدين بهذا العنوان التقليدي الذي هو لازم عقلي لمجموع الجزئين لا دليل على، بل المستفاد من الحديث الإنتاج أن يكون مشروع تركيبيا كما هو في عامة هذه الموارد من الموضوعات مثل أجزاء العرف يفهم من التركيب لا التقييد أن يموت الميت وأن يكون له دينون أن يكون الماء قليلا وأن يلاقي نجسان لا ملاقاة القليل بما هو قليل للنجس بهذا النحو وإلا فحينئذ يشمل الأمر في كل الموضوعات المركبة ولا يمكن حينئذ إجراء الأصل العملي في بعض أجزاء الموضوعات المركبة لترتيب أدوارها هنا أيضا حاله حال شرع الموارد ويقال بأنه يجري استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت بالخمس يعني بقاء دين الخمس إلى حين موته فيثبت أنه مات وش دار مشغول ذمته في الدين بالتعامل الاستصحابي يتنقح موضوع وجوب إخراج دينه من تركته وعدم انتقال تركته بمقدار الدين إلى الميت إلى الورثة بل يبقى على الميت إذا ففي هذا في حالة شك في اشتغال الذمة أو الحكم واضح على التقدير الأول لا يجب شيء إخراج شيء الجريان استصحابي عدم اشتغال الذمة بشيء في الحالة الثانية يجب استصحابه بقاء الدين واشتغال الذمة المهم التقدير الثاني والحالة الثانية ما إذا كان الشك في نفس التركة أن هذه التركة التي هي مال وربح هل فيها خمس أو ليس فيها خمس إذا كان الشك متعلقا بالخمس في العين التي أبقاها الميت ومات عنها لا في الشك في الخمس في ذمته هنا توجد صور ثلاث أساسية يعني التعارف عليها أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان البحث في صور الشك في أن الميت هل يكون قد دفع الخمس من ماله أو لم يدفع قلنا أنه تارة يكون الشك في اشتغال ذمته وأخرى يكون الشك في تعلق الخمس بماله وتركته أما التقدير الأول قد تقدم البحث فيه انتهينا إلى التقدير الثاني أن يكون الشك في تعلق الخمس أو بقاء الخمس بما تركه من الأموال الخارجية هنا توجد صور ثلاث رئيسية للشك الصورة الأولى أن يشك في دفع الميت لخمس التركة بعد إحراز كونها فائدة
كانت فائدة متعلقة للخمس حدوثا ولو في السنين السابقة، وإنما نشك في أن الميت هل دفع خمس هذه الفائدة، إذن فالتركة كلها له، أو لم يدفع فخمسها باق على ملك أصحاب الخمس. الصورة الثانية أن يعلم بأنه لم يدفع الخمس، أن هذه فائدة كانت فائدة تعلق بها الخمس ولم يدفع خمسها، لكن نحتمل أن هذا المال المتروك من قبله كانت مؤونته، بحيث لا يجب خمسها، لا يجب خمسه من باب كونه كان مؤونة له، فنشك في وجوب إخراج خمس هذا المال من ناحية الشك في كون هذا المال كان مؤونة له، مثلا له سجاد تركه، هل كان هذا السجاد مؤونة له؟ نعلم أنه لم يدفع خمسها، ونعلم أنه مثلا قد اشتراها أو أخذها من الأرباح، لكن لا ندري أنه خلال هذه السنة التي توفى فيها ووجد هذا المال وهذا الربح عنده، هل كان هذا السجاد مؤونة له فمات عن مال داخل في مؤونته فلا خمس فيه، أو أنه لم يكن مؤونة. فالصورة الثانية الشك في وجوب إخراج الخمس من التركة من ناحية الشك في كونه مؤونة، كونها مؤونة أو ليست مؤونة، إذ لو كانت مؤونة فلا خمس فيه يقينا، فإن المؤونة لا خمس فيه. ولو فرض أنه بموت الميت تنتفي مؤونته، إلا أنه حيث أنه في حياته كان مؤونة فلا خمس فيه. نعم، لو خرج عن المؤونة في حياة الميت هناك بحث سوف يأتي الإشارة إليه في أنه هل يجب فيه دفع خمسه، أو ما دخل في المؤونة لا يخمس حتى لو خرج بعد ذلك عن المؤونة، مسألة أخرى سوف يأتي البحث عن هذا المحل. إذن فالصورة الثانية من الشك أن يشك في ثبوت الخمس، لا من ناحية أصل التعلق، يعلم مثلا بأصل كون المال فائدة ويعلم أن الميت لم يدفع خمس هذه الفائدة، لكن يشك في وجوب دفع الخمس من ناحية الشك في أو أنها لم تكن مؤونته ولم يصرفها في المؤونة. الصورة الثالثة أن يشك في وجوب الخمس وتعلق الخمس بالتركة من ناحية الشك في أصل كونها فائدة، مع العلم بأنه لم يدفع، من ناحية الشك في أصل كونها فائدة، نعلم أن هذا المكلف الميت كان له أموال لم تكن متعلقة للخمس لعدم كونها فوائد، مثلا من قبيل ما كان ثمن خلع مثلا، أو ما كان صداقا ومهرا، أو ما كان ميراثا بناء على أن الميراث مثلا ليس فائدة وليس فيها خمسون، ونعلم أنه أيضا كان له أموال تعلق بها الخمس. خب، لا ندري أن هذا المال الموجود بيده الآن والذي بقي من تلك الأموال التي لم يكن قد تعلق بها الخمس، أو من الأموال التي قد تعلق بها الخمس، فإن كان من الأموال التي لم يكن قد تعلق بها الخمس لعدم كونها فائدة إذن فلا يجب إخراج الخمس، وإن كان من الأموال التي قد تعلق بها الخمس فائدة حينئذ يجب إخراج خمسه على تقدير أنه لم يكن قد دفع الخمس. هذه أيضا الصورة الثانية، وفرق هذه الصورة عن الصورة الأولى، فرقها عن الصورة الثانية واضحة، فرقها عن الصورة الأولى أنه في الصورة الأولى يحرز أن هذا المال كان فائدة وتعلق بها الخمس، وإنما الشك في سقوط الخمس من هذا المال لأنه قد دفع، نشك في أنه هل دفع أو لم يدفع. هنا نشك في أن هذا المال هل هو فائدة مما تعلق بها الخمس أو غير من الأموال التي لا يكون فيها خمسون، فالشك هنا في أصل التعلق، بينما الشك في الصورة الأولى في الأداء بعد الإحراز للتعلق. هذه صور ثلاث لابد أساسية لابد من البحث فيما هو مقتضى القاعدة في كل منها. أما في الصورة الأولى التي يحرز أن هذا المال فائدة ولكن يشك في أنه هل قد أدى خمس هذا المال، إذن فلا يجب حينئذ، لا يكون فيها خمس فيه خمس للإمام، أو لم يؤدي إذن فلا بد من إخراج خمسه للإمام لأنه مشترك. هذه الصورة لعل مشهور المحققين المتأخرين المعلقين على العروة هنا أو في بحث الزكاة، قالوا أو يقولوا بأنه يجب دفع الخمس حينئذ لأن هذا المال حالته السابقة تعلق الخمس به، ويشك في أنه هل قد أدى صاحب الميت خمس هذا المال فسقط أو لم يؤدي فلا يزال خمسه فيه فلا بد من دفعه، فيجري مثلا استصحاب بقاء الخمس فيه. والماتن في بحث الزكاة قلنا أن هذا بعينه يمكن فرضه في الزكاة، فصل بينما إذا كان من السنين السابقة فحكم فيه بعدم وجوب دفع الزكاة أو الخمس هنا تمسكا بمثل قاعدة التجاوز أو إصالة الصحة، وما إذا كان لم يمضي وقته حينئذ يجب دفع الزكاة ولو لاستصحاب بقاء الحق فيه. وهذا التفصيل لم يقبله المشهور، مشهور المتأخرين المعلقين هناك لم يقبلوا هذا التفصيل، وقالوا في كلتا الصورتين لابد مثلا من دفع الزكاة لأن إصالة الصحة وقاعدة التجاوز لا تجريان في المقام، أما قاعدة لا موضوع لهما هنا، أما قاعدة التجاوز فلأن قاعدة التجاوز موضوعه العمل الذي يكون له محل، الواجب الذي يكون له محل شرعي يتجاوز، وهنا لا يوجد محل شرعي لدفع الخمس. نعم الوجوب يكون فعليا حين تحقق النصاب مثلا في الزكاة وحين مرور الحول مثلا في الخمس، لكن الواجب ليس له محل. قاعدة التجاوز إنما يجري في الأجزاء والشرائط للمركبات بلحاظ محلها بعد التجاوز محل ذاك الجزء أو الشرط والدخول في محل الجزء الآخر، فالتمسك بقاعدة التجاوز لا موضوع له هنا، والتمسك بإصالة الصحة أيضا ليس صحيحا، فإن المقصود من إصالة الصحة إن كان إصالة الصحة الجارية في العقود وأمثال العقود في المركبات بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة عليها، فموضوعها حينئذ العمل المركب الذي يقع موضوعا لأثر شرعي من قبيل العاقد مثلا ومن قبيل العبادات والواجبات المركبات العبادية، فيشك في أنه قد هل أدى العقد صحيحا أو فاسدا، يقال مقتضى إصالة الصحة أنه قد أداه صحيحا، هل باع داره حينما باعه بشرائط البيع أو لا، وهذا أي ربط له بالمقام؟ المقام لا يوجد هناك فعل يترتب فعل ينقسم إلى الصحيح والفاسد، وإنما هنا يوجد تكليف بوجوب دفع الخمس، ليس الشك في أنه دفع الخمس صحيحا أو دفعه فاسدا، الشك في أصل دفع الخمس، وقاعدة الصحة إصالة الصحة تجري في مورد وقوع الفعل، والشك في أنه أوقعه صحيحا أو أوقعه فاسدا، وهنا الشك في أصل وقوع الفعل، نظير الشك في أصل أنه هل باع داره أو لم يبع داره، ولا معنى لإجراء إصالة الصحة في مورد الشك في أصل وقوع العمل. إصالة الصحة موضوعها ما إذا كان أصل الفعل معلوما والشك في أنه هل أوقعه بوجه صحيح يترتب عليه الأثر الشرعي أو أوقعه بوجه فاقد لبعض الشرائط الصحة مثلا. وهنا الشك في أصل دفع الخمس وعدم دفعه، لا في دفعه صحيحا أو دفعه فاسدا. ولو أريد بإصالة الصحة حمل فعل حمل الغير على الصحيح، إصالة الصحة في الأشخاص لا إصالة الصحة في الأفعال، إصالة الصحة في الأشخاص أن هذا الإنسان إن شاء الله إنسان متدين ملتزم بالأحكام الشرعية، لا يعصي مثلا، لا يترك واجبا. إصالة الصحة بهذا المعنى حمل الغير على الصحيح، حمل فعله على الصحيح الذي قد نعبر عنه بإصالة الصحة في الأشخاص. هذه الإصالة الصحة أيضا لا تجري، يعني تجري بس لا تفيد في المقام شيئا، لا يثبت أنه قد أدى الخمس، هذا إنما يفيد في مقام التعامل مع الآخرين على أساس أنهم متدينون وليسوا مثلا فاسقين وليسوا غير ذلك، ولكن هذا لا يثبت أن هذا المال ليس خمسه ملكا لأصحاب الخمس. إذن فلا إصالة الصحة هنا جارية ولا قاعدة التجاوز تكون جارية، فنحن واستصحاب بقاء الحق، هناك زكاة هنا نقول خمس، نحن واستصحاب بقاء الحق وهو ملك أصحاب الخمس لخمس هذا المال الذي يحرز، حيث أن المال يحرز كونه فائدة حين ولو حدوثا، حينما حدث هذا المال في ملك هذا الميت كان فائدة في الفرض في الصورة الأولى، هذا هو المفروض. وإنما نشك أنه بقاء هل سقط هذا الحق لأنه أعطى الخمس منه أو لم يسقط. إذن فيجري استصحاب بقاء ملك الإمام أو ملك أصحاب الخمس لخمس هذا المال، لأن حالته السابقة ذلك، الحالة السابقة لهذا المال أنه كان مشتركا بنسبة خمس وأربعة الأخماس، خمسه بنحو مشاع مثلا أو بنحو الشركة في المالية أو بأي نحو من الأنحاء بنحو الكلي في المعين على ما سوف يأتي، كان ملكا للإمام، لا ندري لصاحب الخمس أن هذه الملكية انتقضت ارتفعت سقطت أو بقيت لا تزال باقية، فنستصحب بقاءها ويثبت حينئذ وجوب دفع خمسه إلى أصحابه. لا هذا لا يثبت حينئذ أن هذا قد إلا بالأصول الأشخاص. ومن هنا حكموا لعل ظاهر تعليقاتهم هناك في تلك المسألة خالفوا الماتين وقالوا أنه يحكم بوجوب دفع الزكاة ولو احتياطاً، هنا أيضا لابد أن يقولوا بوجوب دفع الخمس ولو احتياطا لاستصحاب بقاء الخمس في المال. إلا أنه هنا توجد قاعدة يمكن التمسك بها وإثبات عدم لإثبات عدم وجوب دفع الخمس من هذا المال، والحكم بأن هذا المال كله تركة ملك للميت ثم للوارث، قاعدة حاكمة على هذا الاستصحاب لم يتعرض لها المعلقون لا هناك ولم أجد في مكان آخر أيضا يتعلق يذكرونها، لكنها بحسب الصناعة هذه القاعدة قاعدة تامة، وهي التمسك بقاعدة اليد، أن يقال أن هذا الإنسان الميت كان يده على أمواله، نحن تارة نعلم بأنه لم يدفع الخمس، إذن حينئذ نعلم بأن خمس ماله الذي تحت يده يده على خمس ماله يد عادية ليست يدا مالكة، لأنه نعلم أن خمس ماله لم يكن له، لكن المفروض أننا نشك في الخمس في أنه هل دفع أو لم يدفع، لعله دفع، حيث أنه لعله دفع إذن مقتضى يده على هذا المال على تمام ماله أن تمام ماله يكون له، فإن قاعدة اليد حجة وإمارة أو أصل، لكن أصل متقدم على الاستصحاب وأمثاله من الأصول العملية. فلماذا لا نتمسك هنا بقاعدة اليد يد الميت قبل أن يموت لإثبات أن ما له بتمامه ملك له، لأن يده كانت على تمام المال، وتكون هذه القاعدة حاكمة على استصحاب بقاء الخمس. وإلا لورد حينئذ نقض لا يمكن الجواب عنه، وهو أننا لو أردنا، لو لم يمت هذا الميت، أردنا أن نشتري منه هذا المال، يجوز أن نشتري أو لا يجوز أن نشتري؟ لا إشكال أنه يجوز أن نشتري منه تمام ماله، مع أن الحالة السابقة لهذا المال أنه كان خمسه ليس له، خمسه للإمام. فحينئذ لا بد أن يقال هناك بعدم جواز التعامل والمعاملة مع من يشك في أنه هل دفع خمس ماله في الأموال التي هي أرباح، يقينا كانت أرباحا حاصلة لديه، كالتاجر مثلا الذي نعلم أن أمواله أرباح يتعلق بها الخمس. وعندما نريد أن نتعامل مع تاجر ونشتري منه مالا، الحالة السابقة لهذه المال أنها كانت ملكا خمسه للإمام، ونشك في أنه هل دفع الخمس أو لم يدفع الخمس، حينئذ لا يجوز حينئذ أن يشترى، إلا أن نحرز أنه قد دفع الخمس بأن مثلا نسأله أنه هل دفعت الخمس أو لم تدفع الخمس، فإذا أجاب جوابا أوجب الإطمئنان مثلا، أو كان جوابه حجة مثلا، حينئذ من باب حجية قول ذي اليد نقول أنه يجوز المعاملة معه، مع أنه لا إشكال فقهيا أنه يجوز المعاملة معه من دون سؤال، نحكم بأن ما يبيعه بتمامه ملك له، فعندما يبيعه لنا مع الشك في أنه دفع الخمس أو لم يدفع الخمس، نحكم بأنه بتمامه ملك له، ونقول إن شاء الله قد دفع الخمس وهذا المال بتمامه ملك له فنشتري منه. بل سوف يأتي أنه لو كان المشتري شيعيا حتى مع العلم بأنه لم يدفع الخمس يكون المعاملة صحيحا لو تمت أخبار التحليل. ففي فرض الشك لم يستشكل أحد هناك أنه في فرض الشك واحتمال أن هذا الإنسان قد دفع الخمس يجوز التعامل مع الإنسان من باب قاعدة اليد، لأن يده حجة في إثبات أن ما تحت يده بتمامه ملك له، واليد حجة كما هو حجة في إثبات أصل الملكية، أصل ملكية أصل المال هي حجة في إثبات ملكية أبعاض المال وأجزاء المال، فخمس المال أيضا ملك له، كما أن أصله ملك له خمسه أيضا ملك له، فيكون حينئذ قاعدة اليد هي التي تجوز أن نشتري ونتعامل مع هذا التاجر، والذي نعلم أن أمواله ولو في السنة السابقة ولو حدوثا أرباح قد تعلق بها الخمس. فحينئذ هذه القاعدة هنا أيضا تجري وتحكم على ذاك الاستصحاب كما تحكم في ذلك المورد. هنا يوجد عدة تشكيكات، يمكن أن تكون هذه التشكيكات أو بعضها على الأقل هي منشأ عدم توجه الفقهاء أو المحققين المتأخرين إلى عدم القبول هذه القاعدة هنا، يعني عدم الحكم بأن ما تركه الميت كله له بمقتضى يده، إذا لم يكن يعلم خلافه كله له بمقتضى يده عليها، فتمام ما كان تحت يده حين الموت كله يحكم بأنه له، كما في رواية اليد المعروفة في رواية حفص بن غياث أنه أليست إذا وجدت شيئا في يد مسلم تحكم بأنه له وتشهد على أنه له، وهذا المؤمن أيضا قبل أن يموت يده كانت على تمام المال، مقتضى القاعدة أن يده حجة في إثبات الملكية في تمام المال. لماذا لم يقل الفقهاء بذلك أو المتأخرين من الفقهاء هنا؟ يمكن أن نوجه كلامهم بأحد توجيهات عن التشكيك في حجية مثل هذه اليد من أحد مناشئ للتشكيك. المنشأ الأول أن يقال بأن هذه اليد ليست حجة رغم وجودها للميت قبل الموت، لا تكون يده حجة في إثبات ملكية تمام المال لكونها مسبوقة بالملك. هناك بحث عندهم أن اليد المسبوقة بملك الغير هل تكون حجة أو لا تكون حجة؟ المشهور أن اليد المسبوقة بملك الغير لا تكون حجة. يقولون لو علمنا بأن هذا المال الذي أخذه هذا تحت يد هذا الإنسان حدوثا كانت يده عليه يدا غاصبة مثلا أو يدا عارية، لكن نحتمل أنه بقاء ملك هذا المال بأن دفع ماله، تراضى مع صاحب المال فدفع له قيمته واشتراه منه. هنا لو احتمل بقاء أن هذا المال الذي كانت هذا المال الذي كان ملكا للغير في حدوث هذه اليد عليه كان ملكا للغير، شككنا احتملنا أنه بقاء دخل في ملكه بحيث يده بقاء يد مالكة. المشهور هناك أنه لا يحكم بحجية اليد في مثل هذه الموارد، يسمونه بموارد العلم أو مسبوقية اليد بملك الغير، يعني غير صاحب اليد. موارد مسبوقية اليد حدوثا بملك غير صاحب اليد لا تكون مشمولة، لا تكون حجة، فلا تكون اليد حجة هنا من هذا القبيل. لعل الفقهاء هنا لم يحكموا قاعدة اليد على الاستصحاب، لأننا نعلم بأن خمس هذا المال كان ملكا للغير، هذه اليد وإن كانت يد إنسان على هذا المال، لكن نحن نعلم أنه بالحدوثا بحسب الفرض في هذه الصورة نعلم أن هذا المال حدوثا بمقدار خمسه لم يكن لصاحب اليد، خمسه حدوثا انتقل إلى الإمام إلى صاحب الخمس، وإنما نحتمل أنه بقاء ملك هذا الخمس بأن دفع الخمس إما من نفس المال أو من مال آخر فملك هذا الخمس. فهذه اليد يد مسبوقة بملك الغير، واليد المسبوقة بملك الغير لا تكون حجة. هذا الكلام أشرنا في بعض التفريعات السابقة في السنة السابقة في بعض التفريعات أنه غير تام من هنا، لأنه أولا يرد هنا أيضا وارد لابد أن يلتزم صاحب هذا الكلام بأنه لا يمكن أن يشترى شيء من إنسان له أرباح ويشك في أن هذا الربح الذي الآن نتعامل معه هل دفع خمسه أو لم يدفع خمسه، بل إلا أن تقوم بينة أو حجة أخرى على أنه قد دفع الخمس، لأن يده ليست بحجة، حالته السابقة أيضا ملكية غير وهو الإمام، فلا يمكن إثبات الخمس مع أن هذا النقد لا يلتزم به في الفقه. هذا أولا. وثانيا بينا فرقا هناك، قلنا أنه يوجد فرق بين مسبوقية ملك الغير في باب الخمس وبين مسبوقية ملك الغير التي يقال أنها تمنع عن حجية اليد، يعني مسبوقية ملك إنسان آخر لهذا المال. الخمس وإن كان فيه ملك للغير وهو صاحب الخمس، لكن هذه الملكية ليست ملكية مزاحمة مع ملكية صاحب المال. لماذا؟ لأن تلك هذه الملكية سنخ ملكية أمرها بيد صاحب المال، صاحب المال يستطيع أن يملك هذا المال الذي هو للإمام ولو لم يرض به الإمام، له حق أن يملكه بأن يدفع قيمته أو بدله. هذه الملكية تختلف عن ملكية مال الغير. لو أن الإنسان كان تحت يده مال الغير غصبا مثلا أو عاريتان، هناك لا يمكنه أن يملك ذلك المال من دون إذن ذلك الغير. لكن في باب الخمس، الخمس ليس هكذا، الخمس لا يجب دفعه من نفس العين، يمكن لصاحب المال أن يدفع الخمس من مال آخر إما مطلقة كما هو مبنى السيد الماتين أو على الأقل من مال آخر ناقد من نقد آخر، ولعل المشهور يجوزون حتى من غير النقد من مال آخر. على كل حال من نقد يعطي قيمته، هذا لا إشكال عند أحد على ما سوف يأتي أنه يجوز لصاحب المال أن يدفع أن يتملك عين الخمس أو الخمس في عين ماله بدفع قيمته إلى الإمام، ولا يجوز للإمام أن يجبره على أن يدفع خمس ماله. إذن فهذه الملكية سنخ ملكية، أمر وضعها أمر وضعها ورفعها بيد المالك نفسه، يستطيع المالك أن يتصرف في هذا المال تصرفا مالكيا بالملكية الطلقة، بأن يدفع الخمس من نقد آخر من مال آخر. وإن شئتم قلتم أن هذا حكم بحسب الحقيقة بأنه يدفع الخمس للإمام، وليس هذا حاله حال الأموال الآخرين عندما تقع تحت يد هذا الإنسان عدوانان أو عاريتان أو أمانتان، هناك ذاك المال ليس لهذا صاحب اليد أي قدرة على أن يملك ذاك المال، بينما هنا ليس الأمر هكذا. فدليل اعتبار اليد في كل مال يكون أمره وعين يكون أمرها بيد صاحب اليد حجة حينئذ. وإن شئتم قلتم أن اليد التي تكون غير حجة هي اليد التي تكون حالتها لا تكون يدا مطلقة، أما اليد المطلقة العنان تكون حجة. اليد التي لا تكون مطلقة ولو في حدوثها كيد العارية أو يد الغاصب أو يد الأمين ليست يدا مطلقة هذه الأيادي، مثل هذه الأيادي إذا شك فيها بقاء لا تكون حجة، لأنه يشك في حال نفس اليد أن هذه اليد أي يد، هل هي يد مالكة أو هي يد عارية أو يد غاصبة. أما في باب الخمس اليد حدوثا أيضا يد مالكة، لأن الخمس في طول الملك، وإنما هناك ضريبة على هذا المالك لا بد أن يدفعه. بقاء أيضا يده يد مطلقة، يستطيع أن يتملك تمام المال بدفع خمسه من مال آخر، بدفع الضريبة من مال آخر. فمثل هذه اليد قدرتها وقوتها وشأنها شأن اليد المالكة بحسب الحقيقة، ولا قصور في شمول أدلة الحجية من السيرة العقلائية أو من الروايات التي تمضي السيرة العقلائية لمثل هذه اليد. إذن فهذا الوجه الأول للتشكيك غير تام، وقد تقدم ذلك في ضمن بعض الأبحاث السابقة. الوجه الثاني الذي قد يشكك به في حجية هذه اليد أن يقال أن اليد وحدها لا تكون حجة، وإنما حجية اليد على الملك مشروطة بأن ينضم إليها تصرف من صاحب اليد متوقف على الملك، كأن يبيع المال مثلا أو يهبه للآخر أو يبيح التصرف فيه للآخر ونحو ذلك من الأمور. اليد وحدها ليست حجة، اليد إمارة مثلا على الملكية منضمة إلى تصرف من صاحب اليد متوقف على الملك، كالبيع والهبة والإتلاف ونحو ذلك من الأمور التي تكون عادة أو نوعا متوقفة على الملك. وهذه التصرفات في اليد في صاحب اليد الحي معقولة، لكن في صاحب اليد الميت، يد الميت هذا الإنسان مات لا ندري لو كان حيا هل كان يتصرف في هذا المال بتمامه تصرفا مالكيا، لعله لو كان حيا لم يكن يتصرف في تمام المال تصرفا مالكيا. وبما أن الحجة ليس هو اليد فقط بل اليد منضما إليها التصرف المالكي، فلا يمكن إحراز موضوع الحجية في المقام لليد لكي نرفع بها اليد عن استصحاب بقاء الخمس في العين في المال. هذا الوجه أيضا غير تام، فإنه وإن قيل قال بعض الأعلام في مبحث حجية اليد على الملك اشترطوا زائدا على اليد نوع تصرف من قبل صاحب اليد، لكن لعل المشهور نفوا ذلك واستفادوا من السيرة العقلائية على حجية اليد ومن الروايات الخاصة الواردة في باب اليد أن التصرف ليس لازما في إثبات الملكية، خصوصا في رواية حفص بن غياث لعله وارد أنه إذا رأيت شيئا تحت يد المسلمين تشهد بأنه لهم من دون أي تصرف، مجرد رؤية أن المال تحت يد المسلمين. فلا الرواية ولا السيرة العقلائية مأخوذة فيها شيء زائد على أصل اليد على هذا المال. هذا مضافا إلى أنه يمكن افتراض أن هذا الميت قبل أن يموت كان قد تصرف في أمواله تصرفا من قبيل هذه التصرفات، مثلا أباح للغير أن يتصرف فيها، أذن للغير أن يتصرف، والإذن عادة لا يكون إلا من قبل المالك ونحو ذلك من الأمور. فيثبت حينئذ قبل موته بكذا مدة هذا المال كان ملكا له، وبعد ذلك أيضا لم يحصل ملك فائدة جديدة فيبقى على ملكيته بتمامه. إذن فالكبرى والصغرى معا ممنوعة في هذا الوجه الثاني للتشكيك. الوجه الثالث للتشكيك أن يقال بأنه أساسا دليل حجية اليد ليس فيه إطلاق يشمل موارد الموت، باعتبار أن مهم الدليل إنما هو السيرة العقلائية، وأما الروايات فإما غير تامة سندان أو إذا كانت تامة سندان أيضا فدلالة هي إمضاء وإرشاد إلى إمضاء نفس الارتكاز العقلائي على حجية اليد. وهذا الارتكاز والسيرة العقلائية حيث أنه دليل لبي لا بد من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن، والقدر المتيقن يد الحي، أما يد الميت اليد الذي مات صاحبها هذا حينئذ لا يكون مشمولا لدليل الحجية. هذا التشكيك أيضا في غير محله، وذلك باعتبار أنه نكتة حجية اليد لا تختلف بين أن يموت هذا الإنسان بقاء أو لا يموت. إذا نحن لا نريد أن نتمسك باليد بعد الموت، نريد أن نتمسك بيد الميت لإثبات ملكيته لتمام المال قبل الموت أو حين الموت، الذي كان بعد يده يد حي، فإنه بعد الموت يقينا لم يحصل خمس جديد، إذ لا يتعلق الخمس بعد الموت، وفي زمن حياته الذي كانت يده فعلية على أمواله واليد يد حي نثبت بحجية اليد أن تمام ماله كان له حين الموت، ويثبت حينئذ أن المال بتمامه حتى ينتقل إلى الوارث لا محالة، لأنه إذا كان كل ما كان للميت إلى حين الموت قبل الموت ينتقل بموته إلى ورثته بتمامه. إذن فهذا التشكيك أيضا في غير محله. فالإنصاف أنه في هذه الصورة نحن لا نجد وجها لرفع اليد عن قاعدة اليد المقتضية للحكم بأن ما تركه الميت تحت يده من الأموال حين تركها يحكم بأنها جميعا تكون ملكا له، وهذه القاعدة حاكمة على استصحاب بقاء ملك الغير في المال، لأن اليد قاعدة اليد سواء كانت إمارة أو كانت أصلا عمليا لا إشكال في تقدمها على الاستصحابات، وإلا لم تكن قاعدة حجة في أكثر الموارد. قاعدة اليد على كل حال متقدمة على الاستصحابات. ولعل مقصود لب مقصود السيد الماتن أيضا التمسك بمثل هذا الارتكاز، وإن كان في مقام التعبير عبر عنه بإصالة الصحة وقاعدة التجاوز ونحو ذلك، وإلا لو كان يعبر بقاعدة اليد كانت الإشكالات السابقة غير واردة عليه. إذن ففي مثل هذه الصورة يكون مقتضى قاعدة اليد لما يكون تحت يد الميت من الأموال الحكم بأنه ملك له. نعم إذا كان هناك مال خارج عن يده لم يكن تحت يده حينما مات، كان وديعة عند غيره أمانة مثلا عند غيره، ونحتمل أن هذا فيه الخمس ولم يدفع خمس، كنا نعلم بأنه كان فائدة لم يدفع خمس، لم يحرز وقوع يده عليها بتمامها مثلا، إذا فرض مال من هذا القبيل يجري استصحاب بقاء الخمس فيه لوجوب دفعه لإثبات وجوب دفع خمسه إلى صاحب الخمس. هذا ما ينبغي أن يقال في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية من الشك أن يفرض العلم بعدم دفع خمس المال، وهو فائدة. وهذا الأمر نحتمل عدم الخمس من ناحية أن المال كان مؤونة قد صرفه الميت في مؤونته بالفعل، والشيء الذي يصرفه الميت في مؤونته لا خمس فيه حينئذ، يعني يسقط الخمس فيه. هنا الصورة الثانية لا يمكن فيه التمسك بقاعدة اليد، لأن قاعدة اليد لا تثبت أن هذا المال صرف في المؤونة أو لم يصرف في المؤونة. هنا منشأ الشك ليس كونه مالكا أو ليس مالكا، منشأ الشك بحسب الحقيقة حيثية اليد لا ربط له لها بها. منشأ الشك أن هذا المال الذي كان على كل حال يجوز له التصرف فيه لأنه كان ضمن مثلا سنته يجوز له أن يصرفه في مؤونته. لا ندري أنه هل صرفه بالفعل في مؤونته فسقط خمسه، أو لم يصرفه في مؤونته فلم يسقط خمسه، باق الخمس فيه لمالكه وهو صاحب الخمس لا بد أن يدفع إليه. مثل هذا المنشأ للشك قاعدة اليد لا تستطيع أن تنفيه بحسب الحقيقة، يبقى منشأ الشك باقيا هنا، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى القواعد الأخرى. وحينئذ إن قلنا بأن المؤونة الصرف في المؤونة قيد في قيد للوجوب، لوجوب دفع الخمس لا لتعلق الخمس، فالخمس متعلق من أول الأمر، أو قيل بأن الصرف في المؤونة وإن كان قيدا للخمس لتعلق الخمس لكن قيد بقائي لا حدوثي، الخمس يتعلق ثم حينما يصرفه في المؤونة يسقط مثلا الخمس. في مثل هاتين الحالتين لا إشكال أنه يجري استصحاب بقاء الخمس في المال للغير فلا بد من دفعه إليه، بل لو كان الصرف في المؤونة قيدا لعدم تعلق الخمس حتى من أول الأمر ولو بنحو الشرط المتأخر أيضا أمكن إثبات وجوب الخمس بإجراء استصحاب عدم الصرف في المؤونة، فنقول هذه فائدة وجدانا، نشك أن صاحبها صرفها في مؤونته أو لم يصرفها، الأصل عدم الصرف في المؤونة لأن الصرف في المؤونة حالته السابقة عدمية، فيحرز موضوع الخمس الذي لا بد أن يدفع إلى صاحب الخمس. نعم لو فرض أن العنوان الذي فيه الخمس عنوان وجودي من قبيل عنوان فاضل المؤونة كما هو ظاهر عبائر الفقهاء القدماء، فاضل المؤونة يكون فيه خمسون، عنوان فاضل المؤونة لا يمكن إثباته حينئذ لأن هذا عنوان وجودي لا يمكن إثباته بالأصل، بل الحالة السابقة ولو الأزلية عدم هذا العنوان عنوان فاضل المؤونة. نشك في أن هذا المال هل صدق عليه أنه فاضل المؤونة فضل عن مؤونته أو لم يصدق، فالأصل عدم كونه فاضلا المؤونة فلا يجب دفع الخمس حينئذ. وحيث أن الصحيح العناوين أحد المباني الأولى إذن فيكون مقتضى القاعدة والاستصحاب وجوب دفع الخمس، في مثل هذه الصورة الثانية مقتضى الاستصحاب وجوب دفع خمسه. وأما الصورة الثالثة التي يكون الشك في أصل كون هذا المال فائدة أو لم يكن فائدة، هذا المال الذي تركه لعله مهره، مهرها إذا كان الميت امرأة، أو لعله ثمن الخولة وثمن الخولع ليس فائدة، أو مثلا شيئا قد اشتراه بمال مخمس فلم يكن تملكه له فائدة جديدة، لم يكن هناك حالة سابقة لتعلق الخمس، في مثل هذه الصورة يكون مقتضى القاعدة أيضا عدم وجوب دفع الخمس، إذ لا يوجد لا ذاك الاستصحاب الذي يثبت، بل يوجد هنا قاعدة اليد التي لا ينبغي الإشكال فيه، لأنه هنا قاعدة اليد يد الميت لا يبتلي بالتشكيك الأول من التشكيكات المتقدمة، وهو أن هذه اليد ليست مسبوقة بالملك، لأن هذا المال الذي كان تحت يد المكلف المفروض أن من أول وقوعه تحت يده نشك في أنه هل كان خمسه للإمام أو لم يكن خمسه للإمام، فمسبوقية الملك للغير أيضا ليست موجودة هنا. فلو كان منشأ التشكيك في التمسك بقاعدة اليد هو المنشأ الأول ذاك المنشأ لا يجري في هذه الصورة، فالحكم بعدم الخمس في الصورة الثالثة أوضح منه في الصورة الأولى، باعتبار أنه لا الاستصحاب المثبت للخمس يجري وقاعدة اليد أيضا هنا تجري حتى على فرض منعها في الصورة الأولى بملاك التشكيك الأول من التشكيكات الثلاثة المتقدمة. هذا ما ينبغي أن يقال في صور الشك، وبهذا تنتهي المسألة 50 وتأتي المسألة 51.